أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الأغراض الداعية إلى تعريف المسند بطريق من طرق التعريف، وقد ذكر الماتن أن تعريف المسند إنما يكون من أجل إفادة السامع حكما معلوما لموضوع معلوم كذلك، وما يكون حكما في القضية الحملية هو الخبر، وما يكون موضوعا هو المبتدا. فما ذكره الماتن هو أن تعريف الخبر إنما يكون لأجل الحكم على مبتدا معرف كذلك، ولازم ذلك أنه كلما كان الخبر معرفة فلا بد أن يكون المبتدأ معرفة كذلك، لأن الماتن أخذ في حد هذه النكتة أن يكون المبتدأ معلوما، وسيأتي معنا أن العلم بالشيء إنما يحصل عن طريق تعريفه. فلو أن الماتن قد جعل نكتة التعريف هي الإخبار بحكم معلوم على موضوع ما، لا أمكن حينئذ أن يقال إن المبتدأ قد يكون معرفة وقد لا يكون معرفة، ولكنه جعل السبب في تعريف الخبر هو الحكم أو إفادة حكم معلوم لموضوع معلوم كذلك، فأخذ فيها في حد هذه النكتة أن يكون الموضوع معلوما معرفا، فأشعر أو نص ذلك، أفاد ذلك، دل ذلك التزاما على أنه كلما كان الخبر معرفة فلا بد أن يكون المبتدأ كذلك، وذلك لوضوح أن المبتدأ محكوم عليه في القضية، والمحكوم عليه لا بد أن يكون متصورا في رتبة سابقة، وإنما يكون المخاطب جاهلا بحكم من أحكامه اللاحقة له، ولذلك لا يقال زيد قائم لمن لا يعرف بهوية زيد، لوضوح أنك إذا قلت زيد قائم لمن لا يعرف بزيد فسوف يقول لك من زيد، فيدل سؤاله هذا على أن هذه الجملة ليست مسوقة لنفسه لترفع شيئا عند ذلك المخاطب كان ينتظره. إذن فالمبتدأ لما كان محكوما عليه فحقه أن يكون متصورا، وإنما يحصل تصوره بطريق من طرق التعريف، فحق المبتدأ دائما أن يكون هو المعرفة، ولذلك إذا كان أحد طرفي الجملة هو المعرفة وكان الآخر نكرة تعين التعريف أو تعين ذلك الطرف المعرف للابتداء سواء كان مقدما أو مؤخر. فعلم أنه كلما كان أحد الطرفين معرفة والآخر نكرة فالمعرف هو المبتدأ تقدم أو تأخر. وإنما البحث فيما إذا كان الطرفان معرفتين، فما هو المناط في جعل أحدهما مبتدأ والآخر معرفة؟ يمكن في المقام أن نؤسس إلى أصالات ثلاث. الأصالة الأولى أصالة التعريف، ولا نعني من التعريف مجرد اشتمال الكلمة على طريق من طرق التعريف بمعزل عما يفيده ذلك الطريق، بل المراد من التعريف التعريف بوصفه دالا على معين. فكلما فرضنا أن اللفظ معرفة فنحن نفترض ضمنا أن هذا اللفظ لو ألقي على قلب المخاطب فسوف يدله على معين، وإلا فإن المجيء مثلا بجملة الصلة لمن لا يعرف بمضمون هذه الصلة هذا يكون جريا على خلاف الاستعمال العربي. جيد. وإلا يعني كثيرا ما يقع الطالب في هذه الشبهة، وهي أن كثيرا ما يقع نظرنا أو سمعنا على لفظ معرف ولا ينتقل ذهننا إلى معين، هذا لأن المتكلم قد جرى على غير الاستعمال على غير شرط الاستعمال، لأن الواضع قد شرط في استعمال جملة الصلة أن يكون المخاطب عالما بوقوع هذه الصلة، وقد شرط في استعمال الضمير أن يكون له مرجع متقدم في الذكر. ولذلك فعندما نفترض أن اللفظ معرفة فنحن نفترض أن المخاطب عندما يتوجه إلى هذا اللفظ فسوف ينتقل ذهنه إلى معين، وبالتالي فكلما كان اللفظ معرفة كان معناه معينا ومعلوما عند المخاطب. فعلم أن كل معرفة فمعناها معلوم عند المخاطب. وهذه الأصالة ثابتة للمبتدأ لما مر معنا من أن المبتدأ محكوم عليه، والحكم على شيء فرع تصوره، وأفضل طرق تصوره أن يكون معرفة. وهذا بخلاف الخبر، فإنه الشيء الذي يكون السامع منتظرا لسماعه، وإنما ينتظر سماع الشيء من كان جاهلا به. ولذلك قيل إن الخبر هو محط الفائدة، يعني هي الفائدة التي لم تكن حاصلة قبل ذكره وحصلت بمجيء المتكلم به. فهذه الأصالة تخولنا لأن نحكم بالابتداء على ما كان معرفة، وبالخبرية على ما كان غير ذلك. ولكن في كثير من الأحيان قد يكون الطرفان معرفتين، فلا يكون لهذه الأصالة أي مورد، وحينئذ لا بد أن نحتكم إلى الأصالة الثانية. الأصالة الثانية هي أصالة المعلومية، وليس المراد من معلومية أن يكون الشيء معينا ومعلوما عند المخاطب، لأن المعلومية بهذا المعنى هي عين التعريف أو عين الأصالة المتقدمة، إذ لا معنى لكون الشيء معرفة إلا أن يكون دالا على معين، ومعنى دلالته على معين أن المخاطب إذا توجه إلى هذا اللفظ فإنه سوف يعلم بمعناه. فالمعلومية بهذا المعنى هي عين الأصالة المتقدمة. وإنما المراد من المعلومية أن يكون المخاطب متوجها وملتفتا إلى معنى ذلك اللفظ المعين، وذلك أنه لا منافاة بين أن يكون المعنى معينا في الذهن وبين أن يكون المخاطب غافلا عنه وغير متوجه إليه، بمعنى أنه معرض عن ذلك المعنى ولم يلاحظه لحاظا أوليا وبالدرجة الأولى. فالمعنى وإن كان معينا في الذهن غير أن المخاطبة لم يجعل نفسه معنيا بلحاظه لحاظا أوليا، وإنما أعرض عنه واشتغل بغيره من المعاني. ولا منافاة بين وجود الشيء معينا في الذهن وبين عدم توجه المخاطب إليه، أو وبين الإعراض عنه إلى غيره من المعاني. لم يشتغل الآن، ليس مشتغلا بالتوجه إليه، ما في مشكلة. الآن هناك كثير من المعاني المعينة في أذهاننا، ولكننا الآن لا نشتغل بالتوجه إليها، فهي ليست حاضرة عندنا وإن كانت موجودة في صقع الذهن. وذلك كما إذا فرضنا، التفت، كما إذا فرضنا أن المخاطب عالم بزيد، حاضر عنده، أو معنى زيد موجود في صقع ذهني، زيد متعين عنده، وهو عالم أيضا، التفت، وهو عالم أيضا بأن له أخا، ولكنه يجهل أن أخاه هو زيد، فهو يعلم بالطرف الأول، والطرف الأول معين في ذهني، وكذلك يعلم بالطرف الثاني، والطرف الثاني معين في ذهني، في قول القائل شو زيد أخوك، هو يعلم بزيد لأن زيد معرفة، وقد جرى المتكلم على شرط الاستعمال، فلا بد أن يكون معنى زيد متعينا في ذهني، ويعلم بأن له أخا، لأنها لفظ أخوك أيضا معرفة مضاف إلى ضمير في رتبة العلم، فهو يعلم بالطرف الأول ويعلم بالطرف الثاني، وإنما يجهل نسبة أحدهما إلى الآخر، أي يجهل أن أخاه هو خصوص زيد. فحينئذ لا يمكن إجراء أصالة التعريف ها هنا لتعيين المبتدأ من الخبر، فلا بد من الاحتكام إلى الأصالة الثانية، فينظر المتكلم أي من هذين المعنيين، مع كون كليهما متعينا في الذهن، أي من هذين المعنيين هو الذي شغل التفات المخاطب، وهو الذي كان حاضرا عند المخاطب، زيد أو الأخوة؟ هو وإن كان يعلم التفت زيد متعين عنده، والأخوة أيضا أن له أخا هذا أيضا متعين عنده، ولكن المخاطب هل أحضر صورة زيد أولا وتوجه إليها وصار يبحث عن الأخوة، أو أنه أخذ الأخوة وصار يبحث عن مصداقها؟ فأيهما يقدر المتكلم أنه قد شغل توجه المخاطب والتفاته يجعله مبتدأ؟ ولذلك فقولك زيد أخوك إنما يكون زيد مبتدأ إذا قدرنا أن المخاطبة وإن كان يعلم بكلا الطرفين ولكنه توجه إلى عنوان زيد وصار يبحث عن أحكامه أولا. وإن قلت أخوك زيد أو زيد أخوك على المعنى الثاني فإنك تقدر إذا أردت أن تجعل أخوك زيد أخوك المبتدأ فإنك تقدر أنه قد توجه أولا إلى أخيك. هذا إذا كان أحدهما معلوما والتفت. وهذا ومن هنا يتضح أنه لا مانع من أن يكون اللفظ معرفة ولكنه غير معلوم للمخاطب. ولكن بأي معنى من المعلومية؟ بمعنى أن المخاطب لا يكون متوجها إليه لأنه لا يكون دالا على معين، وإلا فكل معرفة تدل على معين. أيهما قدرت ذلك؟ هذا بحسب القرائن، مش بالضرورة يعني نفس اللفظ يكون دال، نفس العبارة تكون دالة على ذلك. ولكن قد يتفق أن يكون المخاطب متوجها إلى كلا المعنيين، وأن يكون كل منهما حاضرا له وملتفتا إليه، حينئذ تصل النوبة إلى الأصالة الثالثة، وهي أصالة صناعية من باب ضبط القاعدة، وهي أصالة التقديم. ولذلك قال ابن هشام في المغني: فإذا علمهما وجهل النسبة فالمقدم هو المبتدأ. والحاصل أن تعين المعنى تارة يكون بسبب ذكر اللفظ مسببا عن مجيء المتكلم باللفظ المعرفة، وتارة ثانية يكون تعين اللفظ مسببا أو غيعفا نعم بما تارة يكون مسببا عن مجيء المتكلم باللفظ المعرفة، وتارة يكون حاصلا بمعزل عن ذلك الذكر، بأن يكون المخاطب مشتغلا بذلك المعنى وأن يكون هذا المعنى حاضرا لديه وملتفتا إليه. فعلى الأول الأصالة للتعريف، والثاني يقال إنه يكون معلوما، وبهذا صار التعريف وصفا لللفظ والمعلومية وصف للمعنى. وإن كان اللفظ سوف يجعل المعنى معلوما ولكن بمعنى آخر غير المعنى معنى المعلومية الثاني. إذن فهناك أصالات ثلاث لا تصل النوبة إلى اللاحقة إلا بعد امتناع وتعذر السابقة. فالقضية إن كان طرفاها إن كان طرفاها متخالفين تعريفا وتنكيرا فالمبتدأ ما كان معرفة تقدم أو تأخر، توجهت إليه النفس أو لم تتوجه. وإن كان الطرفان متوافقين تعريفا وتنكيرا فالأصل أو فالمبتدأ ما كان معلوما، ونعني من المعلومية ما كانت النفس متوجهة إليه وملتفتة كذلك. وإلا فإن علمهما وجهل النسبة فالمقدم هو المبتدأ. وبهذا يندفع ما قد يقال من أن الخبر إذا كان معرفة وكان شرط المبتدأ أن يكون معرفة كذلك، فإن الإخبار بهذه القضية التي تشتمل على طرفين معرفتين سوف لا يكون إخبارا مفيدا، لأنه سوف يكون من قبيل تحصيل الحاصل. والجواب أن الفائدة لا تنحصر بكون الخبر مجهولا قبل ذكره، أو فقل إن غرض المتكلم لا ينحصر بإفادة السامع مضمون الخبر، بل قد تتحقق الفائدة بإفادته نسبة ذلك المعلوم إلى معلوم آخر. وبعبارة ثالثة، الفائدة إنما تتصور في موضع يصح فيه فرض الجهالة، والجهالة يمكن فرضها على نحوين: الأول أن يكون المخاطب جاهلا بأصل الخبر، كمن كان يعلم بوجود زيد أو يعلم بمعنى زيد ولكنه لا يعلم بشيء آخر، فتقول له زيد أخوك أو زيد قائم. والنحو الثاني أن يكون عالما بمضمون الخبر، غير أنه يجهل انتساب أحدهما إلى الآخر. وهذا كثير ما يحصل في حياتنا، تكون عالما بالعنوان وعالما بالمعنون، جيد، فلان قد رأيته كثيرا، فعلا المصداق واضح لديك، كل يوم ترى فلان، جيد، وكل يوم يتناهى إلى سمعك لفظ فلان أو اسم فلان، ولا تعرف أن هذا الاسم إنما هو لذلك الفرد. فكثيرا ما يعلم العنوان ويعلم المعنون، لذلك نحن نقول إلا ما كنت شايفه، جيد، إذن أنت رأيت، من جهة أنك رأيته فأنت تعلم مصداقه، ومن جهة أنك سمعت باسمه، جيد، فتعلم العنوان، ولكنك تجهل انطباق العنوان على المعنون. طبعا هذا تنظير وليس تمثيلا، يعني هذا تطبيق مفهوم على مصداق، هنا تطبيق مفهوم ونسبة مفهوم إلى مفهوم آخر. كيف كان؟ إذا اتضح ذلك فإن تعريف المسند إنما يكون لإفادة السامع حكما معلوما على موضوع معلوم كذلك. وقد مثل ماتن لهذه النكتة بمثالين: الأول قول القائل زيد أخوك، فزيد علم، ومقتضى علميته أن يكون معرفة وأن يكون دالا على معين وأن يكون معلوما كذلك. وأخوك لفظ مضاف إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير في رتبة العلم. ليش المضاف إلى الضمير في رتبة العلم؟ جيد، والمضاف إلى معرفة في رتبة ما أضيف إليه، إلا إذا أضيف إلى الضمير فإنه في رتبة العلام. جيد، نذكر التالي وأنتم ابحثوا عن الملازمة، لأن المضاف إلى الضمير لو لم يكن في رتبة العلم لجاز أن تكون الصفة أعرف من الموصوف. الآن ما هو وجه الملازمة؟ ولماذا لا يجوز في الصفة أن تكون أعرف من الموصوف؟ هذا كان محله القطر، القطر والمطلع. على كل حال، فهنا مثال اتحد فيه الطرفان تعريفا وقد اتحدا رتبة أيضا، وهذا بخلاف المثال الثاني حيث قال عمرو المنطلق، فإن عمرو في رتبة العالمية والمنطلق في رتبة المعرف بالألف واللام، والمعرف بالعالمية أخص من المعرف بالألف واللام بمعنى أنه أكثر تعريفا. على كل حال، والذي فهمه الشارح أن تمثيل الماتن بهذين المثالين ليس لمجرد بيان اتحاد الرتبة وتخالفه، بل للتنبيه على أن طريقة الإفادة في المثال الثاني أوسع موردا من طريق الإفادة في المثال الأول. توضيح ذلك أن قول القائل عمرو المنطلق هذه الألف واللام الداخلة على الخبر والتي جعلته معرفا لا يخلو، إما أن تكون آل العهدية ومرادنا العهد الخارجي، وإما أن تكون آل الجنسية، لأن آل إما لمعهود خارجي وإما للحقيقة التي في الذهن. فإن كانت الألف واللام للعهد فمقتضى كونها للعهد أن يكون المخاطب أو السامع عالما بصدور انطلاق ما، فهو حتى يكون هناك عهد لابد أن يكون عالما بصدور انطلاق ما من فرد من الأفراد المنطلقين، غير أنه يجهل هوية ذلك المنطلق. والمبتدأ معرفة أيضا، فلا بد أن يكون عالما بماذا؟ بعمر، ولكنه يجهل أنه هو الذي حقق هذه الماهية أو ماهية الانطلاق. فبناء على كون أل للعهد لا بد أن نفترض أن المخاطب عالم بعمر وعالم بصدور ماهية الانطلاق عن طريق من خلال حصة من حصص هذه الماهية، يعني عالم بتحقق هذه الماهية المطلقة في ضمن حصة من الحصص الخارجية، وإنما يجهل أن هذه الحصة هي عمر بعينه. فيقال عمر المنطلق، والفائدة ها هنا مش إفادة مضمون الخبر بل إفادة نسبة الخبر المعلوم إلى المبتدأ المعلوم، يعني يكون جاهلا بالنسبة حقيقة. وهذا بخلاف ما إذا جعلنا الألف واللام للجنس، فإن آل الجنسية لا تستلزم العهد ولا تدل أيضا على تعين هذه الحقيقة في الذهن، لما قلنا إن الحقائق متعينة بنفس حضورها في الذهن ولا تحتاج إلى ما يعينها في الذهن، نفس ماهية الانطلاق متحققة وحاصلة من دون الألف واللام على التفصيل الذي تقدم معنا، وإنما قلنا دور الألف واللام أن تشير إلى هذه الحقيقة المتعينة في رتبة سابقة، يعني أن تجعلك متوجها إليها، وهذا يعني أنك لم تكن متوجها إلى الانطلاق أساسا. فإذا فرضنا أن الألف واللام ها هنا هي آل الجنسية فسوف لا يكون هناك عهد، ومعه فلا يكون المخاطب عالما بتحقق الانطلاق في ضمن حصة من حصص، إذ لا نظر له إلى الخارج، وإنما يكون نظره إلى مجرد ماهية الانطلاق التي هي متعينة في الذهن قبل المجيء بالألف واللام، ومعه فيكون طريق الإفادة حاصلا بإفادة مضمون الخبر لا بإفادة نسبة الخبر المعلوم إلى موضوعه المعلوم، بأن نفترض أن عمرا معلوم وأن الانطلاق وإن كان متعينا في الذهن بنفس وجوده، غير أن المخاطب لم يكن ملتفتا إليه وبالتالي لا يكون متوقعا لصدور انطلاق ما. الآن كل الماهيات التي نعرفها نحن موجودة في أذهاننا، ولا نشك في أن حصة من حصصها وقعت بفلان أو لا، وإن كنا نعلم هذه الماهيات. الآن الإحراق ماهية متعينة في أذهاننا جميعا، ولكننا لا نجلس ونتساءل أن أي حصة من حصص الإحراق هي التي حصلت في الخارج، وكذلك مفهوم الضرب ومفهوم القتل وأي مفهوم من المفاهيم، هذه ماهيات متعينة بنفسها ولكنها لا تتحدث عن معهود خارجي حتى نتساءل عن الحصة الخارجية التي أوجدت هذه الماهية في الخارج. ولذلك لما كان الخبر ها هنا معرفا بطريق الألف واللام، والأل يصح أن تكون للعهد الخارجي ويصح أن تكون للحقيقة، فهي باعتبار كونها للعهد تفترض أن المخاطب عالم بتحقق هذه الماهية المطلقة في الخارج في ضمن حصة من الحصص، وإنما يجهل صاحب هذه الحصة، فيقال له عمرو المنطلق، أي عمرو هو ذلك الذي كنت، أو عمرو هو الذي حقق ذلك الانطلاق الذي عهدته أنت من غير أن تطلع على صاحبه. وتارة لا، يكون الغرض أو تكون الألف واللام لمجرد الجنس، ومعه فلا معهودة في الخارج، وإنما يكون دور هذه الألف واللام الإشارة إلى هذه الماهية التي كانت متعينة في الذهن من غير نظر إلى تحققها في الخارج أو عدمه. فلا بد من افتراض أن المخاطب كان غافلا عن ماهية الانطلاق، وبالتالي هو يعلم بزيد ولا يعلم بشيء آخر، جيد، فأفدته الانطلاق. فعلى الأول طريق الإفادة هو عبارة عن إفادة مضمون الخبر، وعلى الثاني طريق الإفادة هو عبارة عن إفادة نسبة الخبر المعلوم إلى المبتدأ المعلوم. هذا في المثال الثاني. وأما إذا رجعنا إلى المثال الأول وهو قولك زيد أخوك، مقتضى المنصرف في أذهاننا أن زيدا أخوك أيضا مما يصح أن نخبر بها، مما يصح أن نطلق هذه الجملة على من كان يعرف أن زيدا ويعرف أن له أخا وأردنا أن نربط بينهما، وأيضا يصح أن نطلقها على من كان يعرف زيدا ويجهل بأي شيء آخر سوى الزيدي. الآن من لم يكن له توجه ولم يكن له علم بوجود أخ، يصح أن تقول له زيد أخوك أو لا؟ يصح ذلك. يقول الشارح ظاهر عبارة المتن أن الجملة الأولى، جملة زيد أخوك، لا تكون إلا لإفادة نسبة الخبر إلى المبتدأ، وأما الجملة الثانية فتكون للإفادتين، لإفادة مضمون الخبر إذا جعلنا الجنسية، ولإفادة نسبة الخبر إلى المبتدأ إذا جعلنا العهدية. الآن لابد أن نعرف كيف استظهر ذلك من العبارة قبل أن ندخل في النقاش. نقرأ عبارة الماتن أولا ثم نقرأ عبارة أشعر لنعرف أن هذا الظاهر هل هو ظاهر عبارة الماتن فعلا أو هو ظاهر عبارة نفس الشارح. جيد، نقرأ عبارة الماتن. قال: وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم. أخذ في حد هذه النكتة أن يكون الموضوع معلوما، فعلم أنه لا يكون هناك خبر معرف إلا إذا كان المبتدأ معرفة أيضا، ولكن هذا في خصوص الجمل الخبرية. هذا القيد لماذا قلناه؟ دفاعا عن سيبوي، وإلا ففي الجمل الإنشائية تقول كم مالك، جيد، فكم نكرة وهي عند سيبوي مبتدأ، جيد، وأما بناء على ما ذكره الأخفش هو أن كم خبر قدم لأن له حق الصدارة، فهذا على القاعدة، تكون القاعدة مطلقة حينئذ. جيد، هذا القائد هو فقط للدفاع عن سيبوي. جيد، قال: وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم، على أمر معلوم له بإحدى طرق التعريف. جيد، إفادة حكم بآخر مثله، يعني لإفادة السامع حكما، تريد أن تحكم على أمر معلوم، ما هو الحكم؟ بحكم آخر مثله. جيد، أو لازم حكم كذلك، هذا واضح، تقدم معنا في أول في الأول الأبواب البلاغية الفائدة، ولازم الفائدة، لأنك تارة تريد أن تطلع السامع على مضمون الخبر، وتارة تريد أن تطلعه على أنك عالم بمضمون الخبر. جيد، وهذا معنى قولي أو لازم حكما كذلك، يعني كما إذا قلت زيد أخوك لمن كان يعرف بأن زيدا أخوه، وإنما تريد أن تطلعه على أنك عرفت ذلك. جيد، نحو زيد أخوك وعمر المنطلق. جيد، إلى الآن ذكر المثالين ثم قال باعتبار تعريف العهد أو الجنس. هذا القيد باعتبار تعريف العهد أو الجنس إن جعلناه عائدا على المثالين فحينئذ لا ظهور كذلك كالذي ذكره الشارح، ولكن الشارح قد جعل هذا القيد في شرحه المزجي، هذا الاعتبار قد جعله متعلقا بخصوص المثال الثاني، ثم اعترض أو ثم فرع على ذلك أن ظاهر هذه العبارة، جيد، أن المثال الأول لا يكون إلا باعتبار العهد ولا يكون باعتبار الجنس. جيد، الآن تقول لقال أن يقول لا، الظهور واضح، لأنه نفس التصريح بكلمة قيد العهد وقيد الجنس، هذان لا يكونان إلا وين؟ هذان لا يكونان إلا، هذان قسمان لأل أو لا، فهما فرع وجودي الألف واللام، والمثال الأول خال من الألف واللام. قلنا لا، لما سيأتي معنا من أن للنحاة بحثا في أن ما هو الفرق بين مثل قولنا زيد أخوك وبين مثل قولنا زيد أخ لك. زيد أخوك معرفة وأخ لك نكرة، إذا ما هو الفرق بينهما؟ لأن المعنى واحد، زيد أخوك وزيد أخ لك، وسيقع البحث عن النحاة بحثا في أن مثل زيد أخوك يعني المضاف هل يفيد فائدة العهد أو يفيد فائدة الجنس. الآن نقرأ ما أخذناه في الشرح لنصل إلى المطلب. قال وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم بإحدى طرق التعريف، يعني أنه يجب عند تعريف المسند تعريف المسند إليه، إذ ليس في كلامهم مسند إليه نكرة ومسند معرفة في الجملة الخبرية، احترازا عن الجملة الإنشائية، ولكن هذا احتراز عما في كلامهم. جيد، ولا يدل على أن التفتزاني يرتضي قول سيبويه، قال إذ ليس في كلامهم. جيد، بآخر مثله أي حكما على أمر معلوم بأمر آخر مثله في كونه معلوما للسامع بإحدى طرق، شوف معلوما للسامع بإحدى طرق التعريف، يتحدث عن المعلومية عن المعنى الأول المعلومية. جيد، سواء اتحد الطريقان نحو الراكب هو المنطلق أو اختلف نحو زيد هو المنطلق، يعني سواء كانت الرتبة واحدة أو لا. أو لازم حكما عطف على حكما، يعني أو لازم حكما على حكما كذلك، أي على أمر معلوم بآخر مثله. وفي هذا تنبيه، في هذا في أي شيء، مش بقوله لازم حكمه، وفي هذا يعني وفي قوله وأما تعريفه فلإفادة السامع إلى آخره، تنبيه على أن كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينفي إفادة الكلام للسامع، لا ينفي إفادة الكلام للسامع فائدة مجهولة. نعم، لا ينافي أن السامع أن المتكلم قد أفاد السامع فائدة لم تكن حاصلة عنده، وهي النسبة، لأن العلم بنفس المبتدأ والخبر لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما إلى الآخر. نحو زيد أخوك، التفت، نحو زيد أخوك وعمر المنطلق حال كون المنطلق معرفا باعتبار تعريف العهد أو الجنس. شوف هذا القيد، حال كون المنطلق معرفا بالعهد أو بالجنس، هو الذي جعل هذا القيد منحصرا في المثال بالمثال الثاني دون الأول، ثم فرع على ذلك وظاهر لفظ الكتاب، يعني ظاهر التلخيص، ظاهر عبارة الماتن، أن نحو زيد أخوك إنما يقال لمن يعرف أن له أخا، يعني لا تقال إلا باعتبار العهد. جيد، باعتبار مش قلنا بالعهد لازم يكون عارف بوقوع الماهية المطلقة. جيد، يعني لا تقال إلا باعتبار العهد، يعني إلا بمثل اعتبار العهد في المثال الثاني. واضح ولا؟ يعني لابد أن يكون عارفا بأن له أخا ولكنه يجهل من هو، على وزان آل العهدية، أنك تعرف هذا أن هذه الماهية المنطلقة، هذه الماهية المطلقة لها حصة قد أوقعتها في الخارج. والمذكور في الإيضاح التفت، يعني فرع على ذلك تهافتا بين هذا الكتاب وبين الإيضاح. جيد، والكتابان للمصنف، هذا التلخيص وذاك الإيضاح. ظاهر لفظ الكتاب أن نحو زيد أخوك إنما يقال لمن يعرف أن له أخا. الظهور واضح من وين الاستظهار، من وين نشأ؟ نشأ من أنه جعل اعتبار العهد والجنس، هذا راجعا إلى خصوص المثال الثاني، ولو أنه أرجعه إلى المثالين لصح ذلك. والمذكور في الإيضاح أنه يقال لمن يعرف زيدا بعينه، سواء كان يعرف أن له أخا ويجهل النسبة، أو لم يعرف أساسا وتريد أن تفيده مضمونا الخبر. ووجه التوفيق، هذا توفيق تبرعي بعد حل ذلك. ووجه التوفيق ما ذكره بعض المحققين، وهو الرضي في شرحه على الكافية، ما ذكره بعض المحققين من النحاة، الرضي الذي يقال أنه شيعي. جيد، وبناء على هذه النسبة فرحمه الله. وهو طبعا التفتزاني كثيرا ما يستشهد بكلام الرضي لأنه أستاذه أو لأنه شيخه. ووجه التوفيق ما ذكره بعض المحققين من النحاة أن أصل وضع تعريف الإضافة إلى آخره، شوف أن أصل وضع تعريف الإضافة، حتى واحد ما يقول أنه نفس كلمة تعريف بالعهد والتعريف بالجنس، هذه راجع إلى شو؟ راجع إلى الألف ولا وليست راجع إلى الإضافة. لا، ما ذكره بعض المحققين من النحاة أن أصل وضع تعريف الإضافة، تعريف الإضافة يعني التعريف بالإضافة يعني أخوك، أصل وضعه على اعتبار العهد. توضيح ذلك يأتي، والحمد لله رب العالمين.